قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه السادس أن يقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه.
هذا وجه من وجوه الرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من وجوه الرد على كلام المبتدعة في نفي صفات الله تعالى حتى لقد شبهوه بالممتنعات، أن يقال لهم في هذا الوجه السادس: إن ثبوت الوصف للشيء لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يثبت الوصف لذلك الشيء بأدلة شرعية أو عقلية أو فطرية، وهذا هو الواقع بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى، وإن لم يسلم بذلك فإنه يثبت لنظيره. ليس المقصود نظيره في الصفات والذات، وإنما المقصود نظيره في كونه يجوز أن يوصف، لأنه موجود، وكل موجود لا بد أن يكون ماذا؟ موصوفا. وإما أن يكون استحقاقه، استحقاق ذلك الشيء النظير لذلك الوصف أولى من خلوه منه، أولى من خلوه منه. ولو نظرنا إلى هذه الوجوه كلها لوجدنا ماذا؟ أن كل تلك الوجوه تدل على ثبوت صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. أولا أنها ثابتة له في الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وثانيا أنها تثبت للمخلوق، فإذا كانت صفات الكمال ثابتة للمخلوق فإن ثبوتها للخالق، فإن ثبوتها للخالق على الوجه الذي يليق به من باب أولى. وثالثا أن ذلك الشيء أو الموصوف لا بد أن يتصف بصفة، والصفة بالنسبة للخالق هي صفة الكمال التي تليق به سبحانه وتعالى. أعد هذا مرة أخرى. ثم
الوجه السادس أن يقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي،
يعني أنه لا بد بالعلم بالإمكان الخارجي أن اتصافه بهذا، أو أنه يعني يتصف بما لا يمكن تصوره حتى ننزل عند رأيه. يعني هب، افرض فرضا، وهذا من باب الفرض الذي ليس بواقع، لو سلمنا لك أنه ماذا؟ أن تلك الصفات صفات الممكن في الخارج ولا يجوز أن يوصف الله بها، فيؤدي ذلك إلى الامتناع، فماذا يقال له؟ أنه لا يخلو الأمر من كم أمر؟ من ثلاثة أحوال. فضل.
فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه.
نعم. إما وجوده له، ثبوت تلك الصفات له، أو ثبوتها لنظيره، وإذا ثبتت لنظيره وهو مخلوق كما قلنا النظير لا نعني به ماذا؟ لا نعني به أنه نظير من حيث أنه يشبهه، لا ذاتا ولا صفات، وإنما المراد في الوجود، في الوجود الكلي، أن الخالق موجود والمخلوق موجود، فإنه لا بد أن فإذا كان هذا النظير متصفا بتلك الصفات وهي صفات كمال فالله أولى بها. وإما أن يكون ماذا الثالث؟ اقرأ.
أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه.
لوجوده، أي وجود ذلك الوصف، لما لذلك الشيء أو لكون ذلك الشيء أولى ماذا؟ أولى به ومنه، أولى منه، وهو أنه إذا قلنا تثبت صفات الخالق، تثبت صفات الكمال للمخلوق، فصفاتها للخالق من باب أولى وأحرى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة.
نعم.
وممكنة لها.
نعم.
فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى.
هذا هو مثل لهذه الأمور الثلاثة التي ضربها الشيخ مثلا، الحياة وماذا والكلام والقدرة والعلم والسمع والبصر إلى آخره، إذا أمكن ثبوتها للمخلوق الممكن الضعيف المحدث الذي يعني هو في نهاية الضعف، فإن إثبات تلك الصفات التي هي القدرة والعلم والكلام والسمع والبصر ثبوتها للخالق يتعين من باب أولى وأحرى بناء على هذه الوجوه الثلاثة، سواء قلنا إنها ثابتة له لكونه موجودا، أو ثابتة له لأنها تثبت لنظيره فثبوتها له من باب أولى، أو أنها أو تحت القاعدة الكلية وهو أن الباري سبحانه وتعالى أولى بصفات من ماذا؟ صفات الكمال من المخلوق. نعم.
فإنها صفات كمال وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف
ممكنة في حقه،
وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها.
نعم. فإنها العلة الأولى أنها صفات كمال، وكل صفات كمال فالباري سبحانه وتعالى أولى بها. والثانية ماذا؟ لأنها أولا أنها صفات كمال فالخالق تبارك وتعالى أولى بها، واثنين أنه قابل للاتصاف بها. ولا وقد سبقت مناقشة مسألة القابلية وعدم القابلية، أنه قابل للاتصاف بها ولا يوجد ما يمنع من الاتصاف بها، وثالثا أنه لو لم يتصف بها لاتصف بإيه؟ بضدها. وإذا ثبت الثاني وإذا بطل الثاني وهو الاتصاف بالضد تعين ماذا؟ الأول وهو الاتصاف بصفات الكمال. نعم.
الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عمى وصمما وبكما أو لم تسمي، سواء سميت عمى وصما وبكما أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري، فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان الأول أكمل من الثاني.
نعم. هذا الوجه يعني إذا قلنا إذا نفينا الصفات، إذا نفيت صفات الكمال ووصف الشيء بما يضادها وهي صفة العمى والصمم والموت مثلا،
الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري، فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان الأول أكمل من الثاني.
نعم. يعني إذا قلنا بسلب الصفة كما هو معلوم تعين نقيضها، سواء سموه عما أو بصرا عما أو صمما أو خرسا أو بكما أو موتا أو لم يسموه، المهم أنه إذا سلبت الصفة لزم الاتصاف بضدها. ثم إن عندنا أمرا وهو أن أي موجود على وجه أي موجود سواء كان الخالق أو المخلوق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا لا بد أن يتصف بأحد هذين الأمرين، إما البصر أو العمى، إما السمع أو الصمم، إما الكلام أو البكم أو الخرص، إما الحياة أو الموت، وإذا تعين بطلان الثاني تعين الاتصاف بالأول، وهي صفة الكمال المثبتة للخالق سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ولا سيما كما قدم الشيخ قبل قليل أن المتصف بها أكمل ممن لم يتصف بها، فهي صفات كمال بالنسبة للمخلوق وهي صفات كمال بالنسبة للخالق، مع الفرق مع أنه لا مماثلة بين الله وبين إيش؟ وبين خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال تعالى عنه: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في قصة موسى عليه السلام في العجل، قال الله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
هذه مجرد أمثلة لما تقدم في أن المتصف بتلك الصفات الثبوتية أكمل وأعظم وخير ممن يتصف بماذا؟ بضدها. وقد ضرب الشيخ رحمه الله عدة أمثلة، ولذلك عاب إبراهيم الخليل عليه السلام، عاب ماذا؟ عاب على المشركين عبادتهم لمن لا يسمع ولا يبصر، ومن لا يسمع ماذا؟ من يدعوه، ومن لا ينفع ولا يضر. وتقدم لنا بالأمس وصف الأصنام بأنها أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقد عاب موسى عليه السلام كما حكى الله عنه في القرآن على بني إسرائيل أنهم عبدوا العجل وهو لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فإذا كانت هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني من الحق شيئا فإنها متصفة بصفات النقص، وبناء عليه فإن المعبود هو الذي يسمع ويبصر وهو حي وهو الذي يعلم ويرحم وينفع ويضر ويقدم ويؤخر ويعطي ويمنع وهو على كل شيء قدير ويقدم، كل هذا كل ذلك من صفات الكمال. ثم ختم المصنف هذه القاعدة بضرب مثل عظيم جاء في القرآن في سورة النحل، وهو قوله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما إيه؟ أبكم لا يقدر على شيء وهو كل. ما معنى كل؟ يعني عالة على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. أوصاف عجيبة جدا، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن ها؟ ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. معنى ذلك هناك رجلان ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى يضرب مثلا لتقرير العبادة بالواقع المشاهد بين الناس. عندنا رجلان، أحدهما يأمر بالعدل، يأمر بالخير، يتكلم يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، يأمر بعبادة الله وحده وبإخلاص العبادة له وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سائر على الصراط المستقيم على الطريق السوي، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل يمكن أن يقارن ذلك برجل أخرس أبكم أبله لا يفقه قولا ولا يسمع كلاما ولا يهتدي أصلا؟ معنى ذلك أنه فاقد حتى العقل، ولذلك قال أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذا المولى هل يستفيد منه سيده؟ لا يستفيد منه سيده. أما ذلك الذي يأمر بالعدل والإحسان وهو على صراط مستقيم، فهذا الذي قد اتصف بصفات الكمال. خلاصة المقصود من هذا أن من يتصف بصفات الكمال هو أن الله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال التي جاءت في القرآن والسنة ودلت عليها الأدلة العقلية الشرعية والعقلية والفطرية، مهما نفى النافون أو لبس الملبسون أو يعني ضاع أو يعني أقاموا من حجج واهية، حجج تهاوى كالإيش؟ كالسراب تخالها حقا وكل إيش؟ كاسر مكسور كالزجاج. أحسن، حجج تهاوى كالزجاج تخالها إيش؟ حجج تهاوى كالزجاج تخالها حقا أو نحو ذلك وكل كاسر مكسور، الكل لا خير فيه. ولذلك حجج هؤلاء المناطق والعياذ بالله أوهى من خيط العنكبوت، ومع ذلك يتشبثون بها ويرون أنها حجج قوية ويقعون في هذا البلاء، وهو تأويل أو نفي أو التوقف أو تفويض أسماء الله وصفاته، الأمر الذي يؤدي بهم إلى تشبيه الله تبارك وتعالى بالممتنعات. وبهذا نكون قد ختمنا الفصل الأول من هذه الإيش؟ الرسالة العظيمة، وهي الرسالة التدمرية والمتعلقة بماذا؟ بالأسماء والصفات. نعم تفضل. إيش
قال؟ فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم،
يعني قابل لتوضيح الأسماء والصفات التي يستحقها الخالق سبحانه وتعالى، وفي استحقاقه للعبادة وحده دون سواه، بين الأبكم العاجز الذي لا قدرة له، أبكم ومشلول، ومشلول حتى العقل، أينما توجهه لا يأتي بخير، بمن يدعو إلى الله على بصيرة وهو على صراط مستقيم، فإنهما لا يستويان بحال من الأحوال. الله أعلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه السادس أن يقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه.
هذا وجه من وجوه الرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من وجوه الرد على كلام المبتدعة في نفي صفات الله تعالى حتى لقد شبهوه بالممتنعات، أن يقال لهم في هذا الوجه السادس: إن ثبوت الوصف للشيء لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يثبت الوصف لذلك الشيء بأدلة شرعية أو عقلية أو فطرية، وهذا هو الواقع بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى، وإن لم يسلم بذلك فإنه يثبت لنظيره. ليس المقصود نظيره في الصفات والذات، وإنما المقصود نظيره في كونه يجوز أن يوصف، لأنه موجود، وكل موجود لا بد أن يكون ماذا؟ موصوفا. وإما أن يكون استحقاقه، استحقاق ذلك الشيء النظير لذلك الوصف أولى من خلوه منه، أولى من خلوه منه. ولو نظرنا إلى هذه الوجوه كلها لوجدنا ماذا؟ أن كل تلك الوجوه تدل على ثبوت صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. أولا أنها ثابتة له في الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وثانيا أنها تثبت للمخلوق، فإذا كانت صفات الكمال ثابتة للمخلوق فإن ثبوتها للخالق على الوجه الذي يليق به من باب أولى. وثالثا أن ذلك الشيء أو الموصوف لا بد أن يتصف بصفة، والصفة بالنسبة للخالق هي صفة الكمال التي تليق به سبحانه وتعالى. أعد هذا مرة أخرى. ثم
الوجه السادس أن يقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي،
يعني أنه لا بد بالعلم بالإمكان الخارجي أن اتصافه بهذا، أو أنه يعني يتصف بما لا يمكن تصوره حتى ننزل عند رأيه. يعني هب افرض فرضا، وهذا من باب الفرض الذي ليس بواقع، لو سلمنا لك أنه ماذا؟ أن تلك الصفات صفات الممكن في الخارج ولا يجوز أن يوصف الله بها، فيؤدي ذلك إلى الامتناع، فماذا يقال له؟ أنه لا يخلو الأمر من كم أمر؟ من ثلاثة أحوال. فضل.
فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه.
نعم. إما وجوده له، ثبوت تلك الصفات له، أو ثبوتها لنظيره، وإذا ثبتت لنظيره وهو مخلوق كما قلنا النظير لا نعني به ماذا؟ لا نعني به أنه نظير من حيث أنه يشبهه لا ذاتا ولا صفات، وإنما المراد في الوجود، في الوجود الكلي، أن الخالق موجود والمخلوق موجود. فإنه لا بد أن فإذا كان هذا النظير متصفا بتلك الصفات وهي صفات كمال فالله أولى بها. وإما أن يكون ماذا الثالث؟ اقرأ.
أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه.
لوجوده، أي وجود ذلك الوصف لما لذلك الشيء، أو لكون ذلك الشيء أولى ماذا؟ أولى به ومنه، أولى منه. وهو أنه إذا قلنا تثبت صفات الخالق، تثبت صفات الكمال للمخلوق، فصفاتها للخالق من باب أولى وأحرى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة.
نعم.
وممكنة لها.
نعم.
فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى.
هذا هو مثل لهذه الأمور الثلاثة التي ضربها الشيخ، مثلا الحياة وماذا والكلام والقدرة والعلم والسمع والبصر إلى آخره، إذا أمكن ثبوتها للمخلوق الممكن الضعيف المحدث الذي يعني هو في نهاية الضعف، فإن إثبات تلك الصفات التي هي القدرة والعلم والكلام والسمع والبصر ثبوتها للخالق يتعين من باب أولى وأحرى بناء على هذه الوجوه الثلاثة، سواء قلنا إنها ثابتة له لكونه موجودا أو ثابتة له لأنها تثبت لنظيره فثبوتها له من باب أولى، أو أنها أو تحت القاعدة الكلية وهو أن الباري سبحانه وتعالى أولى بصفات من ماذا؟ صفات الكمال من المخلوق. نعم.
فإنها صفات كمال وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف
ممكنة في حقه
وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها.
نعم. فإنها العلة الأولى أنها صفات كمال، وكل صفات كمال فالباري سبحانه وتعالى أولى بها. والثانية ماذا؟ لأنها أولا أنها صفات كمال فالخالق تبارك وتعالى أولى بها، واثنين أنه قابل للاتصاف بها. ولا وقد سبقت مناقشة مسألة القابلية وعدم القابلية، أنه قابل للاتصاف بها ولا يوجد ما يمنع من الاتصاف بها، وثالثا أنه لو لم يتصف بها لاتصف بإيه؟ بضدها. وإذا ثبت الثاني وإذا بطل الثاني وهو الاتصاف بالضد تعين ماذا؟ الأول وهو الاتصاف بصفات الكمال. نعم.
الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عمى وصمما وبكما أو لم تسمي، سواء سميت عمى وصما وبكما أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري. فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان الأول أكمل من الثاني.
نعم. هذا الوجه يعني إذا قلنا إذا نفينا الصفات، إذا نفيت صفات الكمال ووصف الشيء بما يضادها وهي صفة العمى والصمم والموت مثلا،
الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري. فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان الأول أكمل من الثاني.
نعم. يعني إذا قلنا بسلب الصفة كما هو معلوم تعين نقيضها، سواء سموه عما أو بصرا عما أو صمما أو خرسا أو بكما أو موتا أو لم يسموه، المهم أنه إذا سلبت الصفة لزم الاتصاف بضدها. ثم إن عندنا أمرا وهو أن أي موجود على وجه أي موجود سواء كان الخالق أو المخلوق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا لا بد أن يتصف بأحد هذين الأمرين، إما البصر أو العمى، إما السمع أو الصمم، إما الكلام أو البكم أو الخرص، إما الحياة أو الموت. وإذا تعين بطلان الثاني تعين الاتصاف بالأول وهي صفة الكمال المثبتة للخالق سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ولا سيما كما قدم الشيخ قبل قليل أن المتصف بها أكمل ممن لم يتصف بها، فهي صفات كمال بالنسبة للمخلوق وهي صفات كمال بالنسبة للخالق، مع الفرق مع أنه لا مماثلة بين الله وبين إيش؟ وبين خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال تعالى عنه: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في قصة موسى عليه السلام في العجل، قال الله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
هذه مجرد أمثلة لما تقدم في أن المتصف بتلك الصفات الثبوتية أكمل وأعظم وخير ممن يتصف بماذا؟ بضدها. وقد ضرب الشيخ رحمه الله عدة أمثلة، ولذلك عاب إبراهيم الخليل عليه السلام، عاب ماذا؟ عاب على المشركين عبادتهم لمن لا يسمع ولا يبصر، ومن لا يسمع ماذا؟ من يدعوه، ومن لا ينفع ولا يضر. وتقدم لنا بالأمس وصف الأصنام بأنها أموات، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. وقد عاب موسى عليه السلام كما حكى الله عنه في القرآن على بني إسرائيل أنهم عبدوا العجل وهو لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فإذا كانت هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني من الحق شيئا فإنها متصفة بصفات النقص، وبناء عليه فإن المعبود هو الذي يسمع ويبصر وهو حي وهو الذي يعلم ويرحم وينفع ويضر ويقدم ويؤخر ويعطي ويمنع وهو على كل شيء قدير ويقدم، كل هذا كل ذلك من صفات الكمال. ثم ختم المصنف هذه القاعدة بضرب مثل عظيم جاء في القرآن في سورة النحل، وهو قوله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما إيش؟ أبكم لا يقدر على شيء وهو كل. ما معنى كل؟ يعني عالة على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. أوصاف عجيبة جدا، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن؟ ها؟ ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. معنى ذلك هناك رجلان، ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى يضرب مثلا لتقرير العبادة بالواقع المشاهد بين الناس. عندنا رجلان أحدهما يأمر بالعدل، يأمر بالخير، يتكلم، يقول: قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، يأمر بعبادة الله وحده وبإخلاص العبادة له وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سائر على الصراط المستقيم، على الطريق السوي، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل يمكن أن يقارن ذلك برجل أخرس أبكم أبله لا يفقه قولا ولا يسمع كلاما ولا يهتدي أصلا معنى ذلك أنه فاقد حتى العقل، ولذلك قال أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذا المولى هل يستفيد منه سيده؟ لا يستفيد منه سيده. أما ذلك الذي يأمر بالعدل والإحسان وهو على صراط مستقيم، فهذا الذي قد اتصف بصفات الكمال. خلاصة المقصود من هذا أن من يتصف بصفات الكمال هو أن الله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال التي جاءت في القرآن والسنة ودلت عليها الأدلة العقلية الشرعية والعقلية والفطرية، مهما نفى النافون أو لبس الملبسون أو يعني ضاع أو يعني أقاموا من حجج واهية، حجج تهاوى كالإيش كالسراب تخالها حقا وكل إيش كاسر مكسور كالزجاج، أحسن، حجج تهاوى كالزجاج تخالها إيش حجج تهاوى كالزجاج تخالها حقا أو نحو ذلك وكل كاسر مكسور، الكل لا خير فيه. ولذلك حجج هؤلاء المناطق والعياذ بالله أوهى من خيط العنكبوت، ومع ذلك يتشبثون بها ويرون أنها حجج قوية ويقعون في هذا البلاء، وهو تأويل أو نفي أو التوقف أو تفويض أسماء الله وصفاته، الأمر الذي يؤدي بهم إلى تشبيه الله تبارك وتعالى بالممتنعات. وبهذا نكون قد ختمنا الفصل الأول من هذه الإيش الرسالة العظيمة، وهي الرسالة التدمرية والمتعلقة بماذا؟ بالأسماء والصفات. نعم تفضل. إيش
قال؟ فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم،
يعني قابل لتوضيح الأسماء والصفات التي يستحقها الخالق سبحانه وتعالى، وفي استحقاقه للعبادة وحده دون سواه، بين الأبكم العاجز الذي لا قدرة له، أبكم ومشلول، ومشلول حتى العقل، أينما توجهه لا يأتي بخير، بمن يدعو إلى الله على بصيرة وهو على صراط مستقيم، فإنهما لا يستويان بحال من الأحوال. الله أعلم.